قال رحمه الله: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا. هذا هو الرابع من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، وهو الحمل والرضاع. فإن خافت الحامل على جنينها أو المرضع على ولدها أو خافتا على أنفسهما جاز لهما الفطر، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز ذلك لهما، وإنما الخلاف في الواجب عليهما إذا أفطرتا. دليل ذلك، أي دليل جواز ذلك لهما، حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، يعني معناه أنه يقصر رباعية، وعن الحامل والمرضع الصوم، أي وضع عنهم، عن الحامل وعن المرضع الصوم كما وضع عن المسافر. والحديث في الصحيح المسند وصحيح أبي داود. قال العلامة السعدي رحمه الله: وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا بيان للواجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا. تقدم أنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز ذلك حال الخوف على أنفسهما وعلى ولديهما، لكن الخلاف في ماذا يجب عليهما إذا أفطرتا، هل يجب عليهما القضاء فقط أو يجب عليهما الإطعام فقط، أو يجب عليهما القضاء والفدية والإطعام. هذا بيان للواجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا، ولهما ثلاث حالات. كم لهما حالات هياد؟ ثلاث. أولا أن تفطر خوفا على أنفسهما، خوفا على أنفسهما وليس خوفا على جنين الحامل ولا على ولد المرضع، فعليهما القضاء ولا فدية عليهما، فعليهما القضاء، قضاء ما أفطرتا ولا فدية عليهما. قال ابن قدامة رحمه الله: الحامل، اللام هنا مضمومة، وأحيانا يكون هذا بسبب أنه يحذف قبل الكلام مثل إن أو أن ويبقى على حالها دون إصلاح لما بعدها. الحامل والمرضع، كذلك العين في المرضع، إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. انتهى. وقال الزرقاني: إذا خافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهب، وهو إجماع، إلا عند من أوجب الفدية على المريض. إذن هذه الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ أن يفطر أو أن تفطر خوفا على أنفسهما، الحامل أو المرضع خافت على نفسها الهلاك فأفطرت بسبب الحمل أو الرضاع، فلا فدية عليهما وإنما عليهما القضاء. ثانيا، حالة ثانية، أن تفطر خوفا على أنفسهما وعلى ولديهما، فعليهما القضاء ولا فدية عليهما، وهذه داخلة في الحالة الأولى تغليبا لجانب مصلحة الأم، يعني كسابقتها. ثالثا، أن تفطر خوفا على ولديهما فقط، خوفا على ولديهما فقط، أي ليس خوفا على أنفسهما. فذهب المؤلف رحمه الله إلى أن عليهما القضاء والفدية، وهو المشهور من مذهب الشافعي وثاني أقوال مالك، وإليه ذهب أحمد. والراجح أن عليهما القضاء فقط دون الفدية، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر، فيلزمهما القضاء فقط يدل على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي المتقدم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، رواه أبو داود. ولم يذكر في الحديث فدية، فالأقرب والله أعلم وجوب القضاء دون الفدية. وبه قال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وأبو عبيد وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري وأبو ثور وابن المنذر، وهو رواية عن مالك وقول للشافعي في الحامل دون المرضع. ورجح هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الوادعي رحمهم الله جميعا. إذن ما هي الحالة الثالثة؟ أن تفطرا خوفا على ولديهما، فما الذي عليهما؟ عليهما القضاء فقط على الصحيح، عليهما القضاء فقط على الصحيح لظاهر الحديث، وحالهما كحال المسافر، ولم يذكر في الحديث فدية. وأما استدلال بعضهم بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع أنه لا يجب عليهم القضاء، أن بعضهم يقول وضع بمعنى أنه لا عليهما قضاء، جاز لهم الفطر بدون قضاء، فضعيف هذا الاستدلال، ضعيف، لأن معنى وضع عنهما الصيام أي وضع عنهما وجوب أدائه وعليهما القضاء، أفاده الشيخ ابن عثيمين. ولأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، ولم يسقط عنهما القضاء مع أنهما مفطران بعذر، من هما؟ المريض والمسافر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى. قوله والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، هذا هو الخامس من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، وهو العجز عن الصيام. فالعاجز عن الصيام بسبب الكبر والهرم أو مرض لا يرجى برؤه يباح له الفطر. دليل ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر، الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام بسبب الكبر، ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح، ورواه الحاكم أيضا وصحه. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا، إذن يجوز لهما بالإجماع والأدلة تدل على ذلك. ولا قضاء على العاجز عن الصيام لكبر لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير أي لا يجب عليه القضاء. بقي الفدية تأتي الكلام عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط بالعجز عن مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين يعجزون عنه أداء وقضاء، وإنما تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام. انتهى كلامه. قال العلامة السعدي رحمه الله فإنه يطعم، فإنه الضمير يعود على من؟ الضمير يعود على من؟ على العاجز، على العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. قال فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، أي أن العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يجب عليه الفدية، لأن من به عذر مستدام سقط عنه القضاء وعدل إلى الفدية. من به عذر مستدام، هذه قاعدة ذكرها الإمام ابن القيم، من به عذر مستدام سقط عنه القضاء وعدل إلى الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم يفطره إن كان يجد ذلك، إذا كان يجد إطعام مسكين. دليل ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على قول ابن عباس. وهذه الآية نسخت في حق من يطيق الصيام، وبقي حكمها في حق العاجز عن الصيام، في العاجز عن الصيام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. وقال الإمام البخاري في ترجمة الحديث: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وقال معاذ رضي الله عنه: فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم، رواه أبو داود الصحاح العلامة الألباني رحمه الله. وهذا القول قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاووس وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي، وقول للشافعي، هذا قولهم أن له الفطر عليه الفدية الإطعام عن كل يوم مسكين، والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا، لأنه في معنى الشيخ، وهو اختيار البخاري كما ذكر ابن كثير ورجحه. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والصنعاني وابن باز وابن عثيمين والألباني والوادعي والبسام رحمهم الله، كل هؤلاء يرجحون القول بأن الكبير والعاجز بسبب المرض لا يرجى برؤه، والعاجز بسبب الكبر، أن عليهما الفدية وليس عليهما القضاء ولا الصيام بسبب العجز. كيفية الإطعام. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: للإطعام كيفيتان، الأولى أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر، يعني مثلا مرت 5 أيام فصنع طعاما ودعا 5 مساكين يأكلون، 10 أيام وجمعهم، أو الشهر كله وأعطاهم، أو بعد نهاية كل يوم أطعم مسكينا ما يطعم قبل أن يمر اليوم. الثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ، قالوا يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي 4 أمداد والصاع النبوي 4 أخماس صاعنا، وعلى هذا يكون صاعنا 5 أمداد، فيجزي من البر عن 5 أيام 5 مساكين. لكن ينبغي في هذا الحال، في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قدره بعضهم بتقدير فدية الأذى، فدية الأذى كم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، قاسوه عليه قياسا، ونصف الصاع تقريبا كيلو ونصف، لكن الأفضل أن يطعمهم طعاما، وإذا أعطاهم شيئا من هذه الأطعمة أن يجعل معه شيئا مما يؤتدم به، حتى يكون كما قال الله تعالى: فدية طعام مسكين. وهل يجب استيعاب 30 مسكينا؟ الجواب: لا يجب، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا أعطى فدية ذلك اليوم فلا تعلق لها بما بعدها، ولأنه لم يأتي في النصوص ما يدل على اشتراط عدد معين كاليمين والظهار، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. قال النووي رحمه الله: ومصرفها، مصرف فدية الصيام، فدية الصيام عن العاجز الكبير، ومصرفها الفقراء أو المساكين، وكل مد منها منفصل عن غيره، فيجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد بخلاف إمداد الكفارة. إمداد ولا أمداد؟ كأنها أمداد. فإنه يجب صرف كل مد إلى مسكين، ولا يصرف إلى مسكين من كفارة واحدة مدان، لأن الكفارة همزة، لأن الكفارة شيء واحد، وأما الفدية عن أيام رمضان فكل يوم مستقل بنفسه، لا يفسد بفساد ما قبله ولا ما بعده. وممن صرح بمعنى هذه الجملة البغوي والرافعي. إذن كفارة اليمين، كفارة الظهار، هذه فيها عدد ورد به النص، قال الله تعالى في كفارة اليمين فإطعام 10 مساكين. إذن لو أطعمت مسكينا واحدا طعام 10 ما يجزئ، ما أطعمت إلا واحدا، ولو كررت إطعامه 10 مرات ما أطعمت إلا واحدا، لابد من 10 مساكين، وكل مسكين يختلف عن الآخر، أو عائلة فيها 10، هؤلاء كذلك ينطبق عليهم أنهم 10. وهكذا في كفارة الظهار إطعام 60 مسكينا. وأما في الفدية هنا فقال ففدية طعام مسكين، ولم يذكر فيه طعام عدد يعني مساكين محدودة، فلو كرر إطعام المسكين الواحد عن كل يوم هو نفسه أجزأ. وقال المرداوي رحمه الله يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع، أي بلا نزاع في مذهب أحمد، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في بلاد الحرمين برئاسة الإمام بن باز رحمه الله. ومن الأعذار المبيحة للفطر ويعتبر بعدما مضى 6 هكذا الذي تقدم 5، من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم، والمعصوم هو الآدمي المحرم قتله من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ، لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه قضاء ما أفطره. 7، من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتال العدو فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أم في بلده إذا حضره العدو، لأن في ذلك دفاعا على المسلمين، عن المسلمين، وإعلاء لكلمة الله عز وجل. يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزل منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم مصبحوا عدوكم، أي عدوكم ستلتقون معه الصباح، والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكان عزمة فأفطرنا. رواه مسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، يعني معناه سبب للفطر ولو كان الإنسان في غير سفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول. انتهى. حكم المجاهرة بالفطر لأهل الأعذار، يعني الآن تقدمت معنا أعذار مبيحة للفطر، هل لأهل الأعذار أن يجاهروا ويأكلوا ويشربوا أمام الناس أو لا يجوز لهم ذلك؟ رجل مسافر، رجل مريض، رجل كبير في السن، هل له أن يأكل ويشرب في نهار رمضان أمام الناس أم يخفي ذلك؟ قال: من جاز له الفطر بعذر من الأعذار المبيحة للفطر فله حالان، فله حالان. الحال الأول: إذا كان سبب فطره ظاهرا، إذا كان سبب فطره ظاهرا أي معروف عند الناس هذا السبب، كالمريض، رجل مريض ومعروف أن فلانا مريض وزرته يأكل ويشرب أمام الناس، هذا ما يستنكر لأن الناس يعرفون أنه مريض. قال: كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره. الحال الثاني: إذا كان سبب فطره خفيا كالحائض، ومن أنقذ معصوما من هلكه فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلى نفسه ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. انتهى. وهذا من مجموع فتاوى العلامة بن عثيمين. نكون انتهينا من هذا الباب، وهو باب الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.